بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. في هذا اليوم 22 من شهر ربيع الآخر العام 38 بعد 400 الهجرة، الموافق 20 من شهر يناير العام 17 بعد 2000 من الميلاد، استأنف تعليقنا على صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. تكلمنا على الترجمة في الدرس الماضي، هذا الدرس رقم هذا الدرس 72 بعد 100، باب كتابة العلم. تكلمنا على الترجمة وتكلمنا على الإسناد. قال: حدثنا محمد بن سلام بيكندي قال: أخبرنا وكيع بن جراح الرؤاسي، متوفى في سنة 96 و100 أو 97 و100، عن سفيان. وتكلمنا من المقصود بسفيان، ورجحنا أنه ابن عيينة، وابن عيينة متوفى في سنة 98 بعد 100، يروي عن مطرف ابن طريف الحارثي، عن الشعبي عامر بن شراحيل، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. فسأله قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ لصحيفة معلقة في قراب سيفه. فقال: فيها العقل، يعني الدية أو أحكام الديات، وسميت بذلك لأنهم كانوا يأتون بالإبل التي يحصل بها الدية، ويعقلونها، يربطونها بالعقال في فناء دار المقتول، وفكاك الأسير، يعني الترغيب في تخليص الأسير من بين يدي العدو. ولا يقتل مسلم بكافر، هذا الذي وقفنا عنده، وأجلنا الكلام عليه لأهميته، لأن بعض الناس يخرج في الفضائيات ويشغب بكلام الأئمة في هذا الحديث، يشغب بكلام الأئمة في هذا الحديث. لا يقتل مسلم بكافر. نتكلم على أول شيء كلام الفقهاء في هذه المسألة، حكم قتل المسلم إذا قتل كافرا، يعني مقصود هنا الذمي في المقام الأول، وبعد ذلك معنى أيضا المستأمن والمعاهد، يعني من هو معصوم الدم. قال العيني رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري: احتج به الإمام مالك والشافعي وأحمد، احتج بهذا الحديث الأئمة الثلاثة، يعني الأئمة غير أبي حنيفة، احتج به مالك والشافعي وأحمد على أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصا، يعني إذا حصلت بينهم مشاجرة أو نحو ذلك فإنه لا يقتل به. لماذا؟ لأنه لا تتكافأ الدماء، لا تتكافأ دماء المسلم مع دماء غير المسلم، المسلمون تتكافأ دماؤهم كما في الأحاديث الصحيحة. لكن قد يقتل بغير القصاص كما سيأتي، قد يقتل به بغير القصاص. يقول: وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن شبرمة، وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي. إذن هذا أيضا قول الأئمة الثلاثة، وقول الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وزيد بن ثابت. وبه قال جماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب أهل الظاهر. يقول: وقال أبو بكر الرازي قال: مالك والليث إن قتله غيلة قتل به، وإلا لم يقتل، يعني إن قتله خدعه من أجل أخذ المال فقتله، يعني مشى معه أو سافر معه وأظهر له حسن الصحبة ونحو ذلك من أجل أن يقتله ويأخذ ماله، فإنه يقتل به إن قتله غيلة. هكذا قال الإمام مالك والليث بن سعد: إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل. القول الثاني قول أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية صاحب أبي حنيفة، ومحمد الشيباني أيضا صاحب أبي حنيفة، وزفر كذلك: يقتل المسلم بالكافر. ويقصد هنا الإمام أبو حنيفة، يقصد يقتل بالكافر الذمي الذي له ذمة، ويخرج من ذلك المستأمن والمعاهد يقتل عند أبي حنيفة المسلم بالكافر، يعني عند أبي حنيفة إذا المسلم قتل ذميا يقتل به، يقتل به حدا. فلا شك أن هذا مخالف لنص الحديث، مخالف لنص الحديث. له عدة أحاديث استدل بها وهي ضعيفة، لكن مما استدل به أنه بأنه إذا أخذ ماله، إذا أخذ ماله أو المسألة ذكرناها قبل قليل، إذا أخذ ماله على سبيل المخادعة والغيلة فإنه يقتل به كما قال مالك، فإنه يقتل به. فقال أبو حنيفة إذا كان هذا من أجل المال، إذا كان يقتل من أجل المال فكيف لا يقتل من أجل النفس والروح وهي أعلى من المال؟ فقالوا إن هذا قياس في مقابلة النص، قياس في مقابلة النص الصريح، لأن النص الذي معنا في الحديث لا يقتل مسلم بكافر. قال وهو قول النخعي والشعبي وسعيد بن المسيب ومحمد بن أبي ليلى، يعني هذا قول هو يقتل به، إذا المسلم قتل ذميا يقتل به، ومحمد بن أبي ليلى وعثمان البتي، وهو رواية عن عمر، رواية عن عمر، يعني سبق كلام عمر فوق في القول الأول، وهنا رواية عن عمر وابن مسعود وعمر أيضا بن عبد العزيز رضي الله عنهم، وقالوا قالوا لا يقتل بالمستأمن ولا بالمعاهد، إذن يقتل بالذمي الذي يعيش بين المسلمين اليهودي أو النصراني الذي يعيش بين المسلمين وله ذمة عند أهل الإسلام، غير المستأمن الذي يمر لعارض، واحد يأتي بتأشيرة زيارة أو مرور أو تجارة أو نحو ذلك، هذا هو المستأمن، يأتي يوما أو أياما أو شهرا أو أكثر أو أقل، هذا هو المستأمن. أما الذمي يعيش معك، أما الذمي يعيش معك كما كان اليهود وأهل الذمة يعيشون في المدينة مع المسلمين، يعني قد يكون الذمي في مدينتك قد يكون جارا لك، قد يكون جارا لك، قد يكون في نفس السكن، قد يكون في شقة فوق أو أسفل أو بجوارك، هذا يسمونه المواطن أو المستوطن، بخلاف المستأمن الذي يمر، وكذلك المعاهد الذي بينك بين دولتك وبين دولته معاهدات. هذا هو أو هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة من هذه الناحية. فجاء بعض الناس يشغب في التلفاز وفي الفضائيات وشوش على الناس، شوش على الناس في هذه المسألة، وألقى للناس أن الإسلام وأن هذه الأحاديث الموجودة في البخاري وفي غيره تؤدي إلى التفجير والقتل ونحو ذلك. ففي الحقيقة عمل نوعا من التشويش على أذهان الناس، ومن يتكلم ويناقش ويسأل ويستفسر وهو إنسان جاهل ومخادع ومحارب للسنة، والله جل وعلا انتقم منه في المرة الأولى، وننتظر الله جل وعلا يعاقبه بما يستحق فيما ينشره من الفساد وفي من الفساد والإفساد، والإفساد والتشويش على الناس ومحاربة السنة وأهلها. نقول لهذا المسكين ولمن هو على شياكلتي إنك قد نسيت حكم قتل المعاهد في الإسلام، نسيت وتركت للناس، نسيت أو تعمدت أن تترك، نسيت هذا، يعني ليس يعني إحسانا في إحسان للظن به، لا، وترك هذا، ترك أن يقول للناس إن الإسلام حرم قتل المعاهد وحرم قتل الذمي. فجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. بل حرم الإسلام ما هو أدنى من القتل وهو الظلم وأخذ المال، حرم الإسلام ما هو أدنى من القتل، حرم أخذ مال الذمي أو المعاهد أو المستأمن بغير حق. فجاء جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر والصحيح الألباني قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا، طبعا الصح معاهدا أو معاهدا، أو انتقصه يعني انتقصه بعض حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة. حجيجه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو خصمه يوم القيامة الذي يظلم المعاهد بأي نوع من أنواع الظلم، سواء بأخذ المال أو ما أو غير ذلك أو ما دون ذلك أو بغير ذلك. كذلك جاء في سنن أبي داود وحسنه الحافظ ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، يعني حتى إذا وجدت ماله تركه أو ساقطا منه في مكان، لا تقول هذا مال ذمي، هذا مال معاهد، أخذه أستفيد منه، لا، إلا أن يستغني عنه. وروى سعيد بن منصور عن عمر رضي الله عنه قال: لو أن أحدكم أشار بإصبعيه أو بإصبعه، طبعا إصبع هذه في عشر لغات، إصبع أو أصبع أو أصبع إلى آخره، ذكرناها من قبل كثيرا، لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل، يعني قال له انزل من مكانك من صومعتك قد أمنتك، أي ظن أنه أراد الأمان فقتله لقتلته. يعني عمر يقول: لو أنك أمنت إنسانا وأعطيته الأمان ثم قتلته لقتلتك أو لقتلته. وأيضا جاء في الحديث: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أقل واحد إذا أمن أحدا بالمرور في بلاد المسلمين أو بالإقامة ونحو ذلك، فيجب على الجميع أن يحترم هذا التأمين وهذه الذمة وألا ينقض هذه الذمة. يقول: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، يعني من أخفر مسلما في ذمته، من نقض العهد الذي والذمة والعهد الذي أعطاه المسلم لغيره، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله تعالى: المراد بالذمة هنا الأمان، المراد بالذمة الأمان، يعني من أعطاه الأمان. إذا المسلم أعطى ذميا الأمان، أي مسلم ولو كانت امرأة، أي مسلم يعطي الأمان للذمي، لا يجوز لأحد من المسلمين أن ينقض هذا الأمان أو التأمين وأن يخفر ذمة أخيه المسلم. معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم، ما دام في أمان المسلم. هذا إذا كان شخص، فما بالك بدولة تعطي الأمان، ما بالك بدولة تعطي الأمان. وجاء في المسند عن ابن عباس قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، وهو حسن لغيره. طبعا هذا الحديث أصله في صحيح مسلم من حديث بريدة، لكن هنا في زيادة: ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. ثم هذا من جهة ثانية، الجهة الأولى ذكرنا لكم كلام الفقهاء، وهذه جهة ثانية. من جهة ثالثة، أين الذي يصنع هذا؟ أين عقله؟ وماذا استفاد من ذلك؟ إذا فجر كنيسة أو صومعة أو ديرا من ديار النصارى، ديرة النصارى عفوا، ماذا استفاد؟ الخسارة لا شك عظيمة جدا، لأن الخسارة ستعم في الداخل وفي الخارج. سيعطي بهذا مندوحة للنصارى أن يستغيثوا دول الغرب النصرانية الصليبية الكافرة، ويقولون لهم أغيثونا، نحن في بلاد المسلمين يحصل بنا وكذا وكذا، يحصل علينا كذا وكذا. فقد يؤدي ذلك في فترة من فترات إلى احتلال مثلا. ثانيا، قد يؤدي هذا إلى التضييق على المسلمين في بلاد الكفار. ثالثا، من السهل جدا أن النصارى يصنعوا مثل ما يصنع هؤلاء الذين يفجرون، قد يفجرونهم أيضا المساجد في بلادنا وفي خارج بلادنا، في بلادنا وفي خارج بلادنا، بل ما هو أعظم من تجمعات المساجد، تجمعات الأعياد، تجمعات الأعياد، تجمعات الأعياد أعظم وأكبر من تجمعات المساجد في الجمعة. فما الذي يمنعهم أن يصنعوا مثل ذلك؟ فالذي يصنع ذلك ليس عنده عقل فضلا عن الفقه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكروا عنه أنه كان مع أصحابه في الشام، فمروا على قوم من التتر سكارى يشربون الخمر وهم سكارى، فقالوا شيخ الإسلام ألا تنكر عليهم، ألا تنكر على هؤلاء؟ فقال دعوهم، فإنهم إذا أفاقوا انتهكوا الحرمات وهتكوا الأعراض، دعوهم فيما هم فيه، يعني هم سكارى وهم قد فقدوا عقولهم، فإذا رجعوا إلى عقولهم وصوابهم فإنهم سيصنعون كذا وكذا في أهل الإسلام. مما درسناه كثيرا ودرسناه أن تغيير المنكر فيه شروط، ومن شروطه ألا يؤدي إلى منكر أعظم أو أكبر منه فضلا عن المنكر المساوي. يعني إذا كان تغيير منكر سيؤدي إلى منكر مساو فإنه يمنع فضلا عن أن يأتي بمنكر أعظم، فضلا عن أن يأتي بمنكر أعظم. فالأسف الشديد يعني هذا إذا ثبت أن من يصنع ذلك ينتمون إلى الجماعات الإسلامية أو حتى الإسلام، لأن قد يكون هذا من صنع الجماعات اليهودية أو الماسونية العالمية أو الصهيونية أو من المخابرات العالمية، قد يصنعون ذلك لإحداث البلبلة في بلدان المسلمين وإيجاد المسوغ للتدخل في شؤون بلاد المسلمين المباشر أو غير مباشر، عسكري أو غير عسكري. يعني الذين يتابعون هذه الأشياء يعلمون هذا، أنه قد لا يكون هذا من صنع أهل الإسلام ولا من يعيش بلاد المسلمين، وإنما تلصق التهم أحيانا ببعضهم لإنهاء القضية والمسألة وإغلاق الملف كما يقولون، لكن قد يكون الذي يصنع هذا هم من اليهود أو من النصارى أو من الصهيونية العالمية والماسونية ونحو ذلك. فعلى كل حال هذه يعني هذا تعليق يسير على هذه المسألة من كل هذه النواحي حتى ينتبه العلم لتشغيب من يشغب على المسلمين، أمثال إسلام بحيري وإبراهيم عيسى في الفضائيات، ونحن نأمل الله جل وعلا أن يعاملهم بما يستحقون. بهذا انتهى التعليق على هذا الحديث الأول، والشاهد فيه في هذا الباب قوله أو ما في هذه الصحيفة، وهذا يدل على كتابة العلم في العهد النبوي وأنه كتب غير القرآن الكريم. الحديث الثاني في هذا الباب قال البخاري حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين الإمام الحافظ الكبير، توفي في سنة 18 بعد 200 أو 19 بعد 200 على خلاف، قال حدثنا شيبان هو شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية البصري المؤدب في نسبه النحوي، وهو ليس مقصود النحوي من أهل اللغة النحو يعني، ولكن هو من ولد النحو ابن شمس ابن عمرو، هكذا اسم الشخص، من ولد النحو ابن شمس ابن عمرو، هو من كبار أتباع التابعين، توفي في سنة 64 بعد 100 يروي عن يحيى ابن أبي كثير وهو ثقة يدلس ويرسل، توفي في سنة 32 بعد المئة أو قبلها. يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الأئمة الكبار الثقات المعروفين، توفي في سنة 94 أو 104 على خلاف. وعند المصنف في كتاب الديات حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة معروف وعبد الرحمن بن صخر الدوسي، توفي في سنة 57 أو 58. وهذا الحديث كما ترون هذه السلسلة متكررة، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذه السلسلة رويت بها أحاديث كثيرة، يعني إذا حفظت هذه السلسلة بعد ذلك تجمع عليها أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وفي غيرهما. وهذا الحديث رواه البخاري أيضا في كتاب الديات برقم 2434 وفي كتاب اللقطة أيضا، ورواه مسلم في كتاب الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة، اسم القبيلة مشهورة، أن خزاعة قتلوا رجلا، يعني أحد خزاعة قاتل اسمه خراش ابن عمرو ابن أمية، القاتل اسمه خراش ابن أمية، قتلوا رجلا من بني ليث. إذن هذا المقتول قتل في الإسلام، قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه في الجاهلية، بقتيل منهم قتلوه في الجاهلية، أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، يعني قتلوه في الجاهلية، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فركب راحلته فخطب، أخبر بهذا الفعل الشنيع فركب راحلته، فأخذ من أهل العلم استحباب الخطبة من على مكان مرتفع، استحباب الخطبة من على مكان مرتفع كالمنبر أو دكان، يعني مصطبة أو نحو ذلك، إنه أدعى لإيصال الكلام وإسماع الآخرين، وسبق أن تكلمنا على هذا. فركب راحلته فخطب، يعني سبق الكلام على بعض فوائد هذا الحديث في باب ليبلغ الشاهد الغائب. فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، حبس يعني منع عن مكة القتل أو الفيل، يعني حبس أهل الفيل أبرهة ومن معه. قال أبو عبد الله يعني البخاري كذا قال أبو نعيم، يعني شك شيخه أبو نعيم القتل أو الفيل وجعلوه على الشك الفيل أو القتل، هكذا أبو نعيم شك في اللفظين، وهذا يدل على شدة تحري الرواة في الرواية، فإنهم يروون كما سمعوا، يروون كما سمعوا، وشدة البخاري. وبعد ذلك قال وغيره يقول الفيل، يعني إن الله حبس عن مكة الفيل، غير أبي نعيم. من هو غيره؟ عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى يروي عن شيبان أيضا، وأيضا حرب ابن شداد يروي عن يحيى بن أبي كثير، روياه بالفاء، يعني روي حبس عن مكة الفيل بدون شك. غيره هو عبيد الله ابن موسى وحرب ابن شداد، يقول الفيل. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلط، وفي نسخ أو في روايات سلط رسول الله والمؤمنون، سلط رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وعلى ما في هذه النسخة سلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، يعني لا يقطع شوكها، إذا كان الشوك لا يقطع فغيره من باب أولى، وذكرنا فقه هذه المسألة فيما مضى. ولا يعضد شجرها أيضا، يعني لا يقطع شجرها، ولا تلتقط ساقطتها، يعني اللقطة لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف، وأنت في مكة إذا وجدت شيئا على الأرض، إما أن تتركه، وإذا أردت أن تأخذه فيجب عليك أن تعرفه أبدا، أن تعرفه أبدا إلا المنشد، يعني من الإنشاد وهو رفع الصوت. طيب، إذا كان الإنسان مثلا في سفر أو حاج سيسافر أو معتمر وسيسافر ولا يستطيع أن يعرفه أبدا، فهناك الآن جهة مسؤولة في الحرم تأخذ هذه الأشياء، والذين سقطت منهم الأشياء المتنوعة يذهبون إليها يسألون عنها، فتوضع عند هذه الجهة، وهي جهة موجودة، جهة حكومية موجودة وصفة مستمرة في الحرم، لها مكتب هناك. قال: لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف. فمن قتل، يعني من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، يعني هو مخير بين أمرين. من قتل له قتيل فهو مخير بين أمرين: إما يقتص القصاص أو الدية، أو يرضى بالدية، هكذا في الحديث. أهل العلم ذكروا أمرا آخر وهو الصلح، المصالحة، لأن الدية معروفة 100 من الإبل، والقصاص معروف يقتص منه، فقد يشترط أهل القتيل يعني المقتول مبلغا أكبر من الدية. فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن تجوز المصالحة أم لا؟ يعني هو له 100 من الإبل، هل يجوز أن يقول لا أريد 1000 أو 200 أو مليون ريال أو جنيه أو أي شيء؟ فالراجح أنه تجوز المصالحة، إذا اصطلحوا على أي مبلغ فلهم ذلك، يقول: إما أن يعقل، يعني إما أن يقبل عقل هو الدية، وإما أن يقاد، يعني مأخوذ من القود وهو قتل القاتل قصاصا، إما أن يقاد يعني يقتص ويقتص منه. قال: فجاء رجل من أهل اليمن، هذا الرجل جاء في الأحاديث أنه أبو شاه، فقال: أكتب لي يا رسول الله، أكتب لي هذا الكلام وهذه الخطبة. عن الوليد بن مسلم قال: قلت للأوزاعي: ما قوله أكتب لي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الشاهد في الباب اللي هو الكتابة، قال: اكتبوا لأبي شاه، هذا هو الشاهد، اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش، هذا الرجل هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله. والإذخر نبت طيب الرائحة، كانوا يضعونه بين اللبنات التي تكون في اللحد، يضعونه بين اللبنات حتى لا يصل التراب إلى الميت، لأنهم كما شرحت لكم قبل ذلك عملية اللحد، فيوضع الميت ويوضع عليه اللبنات، يعني زي نسمى الطوب، ويكون هناك ثغرات بين هذه اللبنات، فالإذخر يوضع بين هذه الثقوب والثغرات حتى يمنع التراب، يعني إذا وضع اللبنات بعد ذلك يهال التراب على الميت، يعني على اللبنات، وبعد ذلك يغلق اللحد القبر، فالإذخر يمنع وصول التراب إلى الميت. كذلك يضعونه في السقوف، الأسقف بين الأعواد التي تكون في السقف، كذلك يستعمله أحيانا الحداد في تذكية النار. قال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال أبو عبد الله عن البخاري: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة، يقاد يعني القود، لأن بعضهم يرويها يفاد، يفاد يعني يفدى، إذا قلنا يفاد فيكون هذا نوع من التكرار، لأنه ذكر العقل قبل ذلك. فالبخاري يقول: يقال بالقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له الخطبة. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني الإمام الكبير المعروف إمام الجرح والتعديل، توفي في سنة 34 بعد 200، والذي قال البخاري فيه: ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني، ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني. وابن المديني يقول: لا تصدقوه، فوالله ما رأى مثل نفسه. هذا يقول من؟ إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله تعالى. قال: حدثنا سفيان وابن عيينة أبو محمد الهلالي أثبت الناس في عمرو بن دينار الآتي: قال حدثنا عمرو بن دينار والمكي أبو محمد الأثرم، ثقة إمام كبير، توفي في سنة 26 بعد 100، يروي عن وهب ابن منبه عمرو بن دينار تابعي، ويروي عن تابعي وأيضا الثالث تابعي، فهذا من الفوائد فيه واللطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. قال: أخبرني وهب بن منبه، وهب بن منبه ابن كامل اليماني الصنعاني الذماري، أخو همام ابن منبه الآتي بعد قليل، وثقه أبو زرعة والنسائي. ووهب بن منبه مشهور بمعرفة والاطلاع على الكتب الماضية، وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث فيما قيل. توفي، اختلف في سنة وفاته، قيل في سنة 13، وقيل 14، وقيل 16، 10، 100. يروي عن أخيه همام ابن منبه، توفي في سنة 31 بعد 100. كان همام أكبر سنا من أخيه وهب، همام بن منبه أكبر سنا من أخيه وهب، لكن تأخرت وفاته عن أخيه وهب. قال: سمعت أبو هريرة مر بنا يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، يعني ابن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا يحتاج إلى توقف في بعض الأمور. الأمر الأول: عبد الله بن عبد بن العاص كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو الطائف، ولم تكن تلك البلدان يرحل إليها في ذلك الزمان كما يرحل إلى المدينة في طلب العلم، كذلك لم يتصدى عبد الله بن عمرو بن العاص للإفتاء والرواية كما تصدى أبو هريرة لذلك. وكان عبد الله بن عمرو مشهورا بالعبادة وقراءة القرآن والصيام وطول الصلاة ونحو ذلك، فلم ينتشر عنه ما انتشر عن أبي هريرة من الرواية. يعني إذا قلنا بأنه، يعني أبو هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن أين هذه الأحاديث؟ ليست هذه الأحاديث التي رواها عبد الله بن عمرو بكثرة ما روى أبو هريرة، بل ولا تأتي على النصف ولا أقل من النصف، كما سأذكر الآن عدة الأحاديث. طب ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك عدة أسباب. كما قلت قبل قليل، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه تصدى للرواية والفتوى وجلس للناس، وعبد الله بن عمرو بن العاص لم يتيسر له ذلك. أبو هريرة كان في المدينة وكانت موئل العلم وكان يرحل إليها بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة، دعا له بألا ينسى، قال: أبسط رداءك يا أبا هريرة، أبسط رداءك. قال: فبسطته فدعا لي، فلم ينسى بعد ذلك حديثا قط، لم ينسى بعد ذلك حديثا قط. فقال: فما نسيت شيئا بعد. فجاز أن يدخل عليه النسيان فيما سمعه قبل الدعاء، بخلاف عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإن الذي سمعه كتبه. لكن كما قلت في الدرس الماضي، كان له صحيفة تسمى الصحيفة الصادقة، لكن لم ينتشر ما كتبه كانتشار روايات أو كانتشار حديث أبي هريرة. أذكر لكم الآن عدة أحاديث عدد من الصحابة من باب تكميل الفائدة، على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عدد رواياته 5374 حديثا، 5374 حديثا. والبخاري يقول أنه روى عنه حوالي 800 راو أو 800 رجل رواه عن أبي هريرة. طبعا أبو هريرة يعني يعتبر شوكة في حلوق العلمانيين وأعداء السنة وأعداء الحديث، تكلموا عليه وألفوا فيه كتبا، كتبوا فيه كتابات، وذلك لكثرة ما روى ولكثرة رواياته. وهو دافع عن نفسه قال بأنه كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام لشبع بطنه، يعني بمجرد أن يجد ما يعني يكفيه من الطعام ولو كان قليلا يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في كافة أحواله، بخلاف غيره من الصحابة. غيره من الصحابة كان يشتغل في التجارة، وغيره كان يشتغل في الزراعة، وهو لازم النبي عليه الصلاة والسلام لشبع بطنه، يعني يكتفي بالشيء اليسير من المطعم، فلذلك كان أكثر الصحابة رواية. وإلا فبلا شك أن الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي هريرة، أسلم في خيبر، سمعوا أكثر كالصديق، يعني الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فلا شك أنه سمع أكثر، لكن لم يتيسر له من الرواية ما تيسر لأبي هريرة، يعني الصديق انشغل بالخلافة، انشغل بأمور الخلافة وحرب المرتدين، ولا يخفى أن أمور الخلافة والإمارة أمور عظيمة تحتاج الكثير من الجهد والوقت، فمن الذي يتيسر له القيام بأمور الولاية والخلافة وحرب المرتدين وقتال هؤلاء وهؤلاء ويجلس يروي الأحاديث وتقصر عنه الرواية؟ فلا شك أن الذين أسلموا في أول أمر في مكة وأيضا في المدينة قبل إسلام أبي هريرة سمعوا أكثر، لكن كما قلنا أبو هريرة تميز بعدة أمور ذكرتها قبل قليل ولخصتها قبل قليل، إذن هذه أيضا الفائدة تكون على بال. فلذلك هو محارب من المستشرقين ومن العلمانيين ومن أعداء السنة، وكتبت فيه مؤلفات ورد عليهم أيضا في مؤلفات. بعده في الرواية عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أرضاه روى 2630 حديثا. بعده أنس بن مالك روى 2286 حديثا. بعده عائشة لها 2100 حديث وعشرة أحاديث. ابن عباس بعده روى 1660 حديثا. جابر رضي الله عنه وأرضاه روى 1540 حديثا. أبو سعيد الخدري روى 1170 حديثا. وابن مسعود له 848 حديثا. والذي معنا الآن عبد الله بن عمرو بن العاص له 700 حديث. عبد الله بن عمرو بن العاص له 700 حديث. عمر بن الخطاب له 537 حديثا. علي بن أبي طالب ينقص عنه حديثا 536 حديثا. يعني هذه من باب الفوائد التي تتعلق بهذا الأمر. قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، هو من كبار علماء الصحابة، وهو أحد المكثرين وأحد العبادلة، أسلم قبل أبيه، توفي بالطائف في ليالي الحرة سنة 63 وقيل 65. قال البخاري تابعه معمر، يعني تابعها وهب بن منبه في رواية هذا الحديث عن همام، تابعه معمر بن راشد الإمام الكبير، وهذه المتابعة أخرجها عبد الرزاق عن معمر، وتكلمنا عن ترجمة معمر فيما سبق. يعني ربما يكون أتى بهذه المتابعة من أجل كلام بعض الناس في وهب بن منبه، لأن الفلاس وحده هو الذي ضعفه، علي بن عمرو الفلاس ابن عمر الفلاس هو الذي ضعف وهب بن منبه، فربما يكون البخاري أتى بهذه المتابعة من أجل ذلك. بعد ذلك الحديث الأخير، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن سليمان هو أبو سعيد الكوفي المقري، توفي في سنة 37 بعد المئتين. قال حدثني ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري الفقيه أبو محمد ثقة عابد، توفي في سنة 97 بعد المئة. قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي أبو يزيد وأحد الأثبات الثقات، توفي في سنة 60 بعد المئة أو 59 بعد المئة. يروي عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبد بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب أحد الأعلام الكبار، توفي في سنة 25 بعد المئة أو 24 بعد المئة. يروي عن عبيد الله بن عبد الله أو أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي في سنة 94 أو 95. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، توفي بالطائف في سنة 68. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عبد بن مسعود عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، قال اشتد وجعه يعني قوي وجعه، كان في مرض موته، وكان هذا قبل موته بأربعة أيام، قال صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. ائتوني بكتاب أو ائتوني بكتاب، أي باللوح الذي يكتب فيه والقلم. وعند مسلم قال: ائتوني بالكتف والدواه، كان يكتبون في أكتاف الإبل العظام الكتف، وهذا مشقة كبيرة. أنت ما شاء الله تكتب في الأوراق والأقلام السائلة، وقد تكتب على الكمبيوتر، لا تشعر بأي كلفة وأي تعب، ومع ذلك يأتيك الملل سريعا والتعب سريعا. كانوا في العهد الأول يكتبون في على العظام، وبعد ذلك الأمور يعني توسعت قليلا قليلا على مدار السنين، إلى أن أصبحنا في الحمد لله أصبحت أمور الكتابة في غاية اليسر والسهولة، ومع ذلك تجد كثير من طلاب العلم يملون من الكتابة. والآن إذا كانت المطابع تقوم بالطباعة، كان قبل ذلك الأئمة مثل البخاري وأمثال البخاري يذهبون للنساخ، النساخ ينسخون الكتب هذه، ينسخونها ويكتبونها ويأخذون على ذلك الأجور الكثيرة. يعني شو انظر إلى المجلدات التي يكتبها إمام من الأئمة، كان بعض الأئمة يأتي بالنساخ يبيتون عنده، بعضهم أتى بأربعين ناسخا، جهز له أربعين لحافا في بيته ينسخون له المسنده، يعقوب بن شيبة الإمام الكبير، تعب في كل شيء، سواء في الرحلة، في تلقي الأحاديث، في السهر، في النسخ، إنفاق أموال على النسخ. هؤلاء النساخ هل يأتون مجانا؟ لا، هذه وظيفتهم، يأخذون أموالا على النسخ، يأخذون أموالا على النسخ. أنت ما شاء الله الآن تذهب تشتري فتح الباري كاملا، صحيح البخاري كاملا، بالدراهم والدنانير والجنيهات وطبعات جميلة في غاية الجمال، وتختار الطبعة المنمقة المخدومة تقرأها وأنت على فراشك. هذا من باب إقامة الحجة. الحجة الآن مقامة، كل شيء ميسر لنا، فلم يبقى إلا الاجتهاد في طلب العلم وبذل الأوقات، بذل الأوقات والأنفاس والجهد، وإلا ليس هناك شيء الآن تصنعه، لا في لا مطلوب منك الرواية ولا مطلوب منك التأليف، لا مطلوب منك أن تحفظ هذا العلم وتجتهد فيه وتفهمه وتبثه في الناس وتنشره في الناس فتؤجر عليه. قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، إما أكتب بالجزم على أنها جواب الأمر أو مرفوع على الاستئناف، أكتب لكم كتابا أو ائتوني أكتب. وهناك خلاف بين أهل العلم، هل كان صلى الله عليه وسلم يعني قد نقول في آخر حياته أو في مرحلة معينة هل كان يحسن الكتابة ويكتب، أم أنه هنا سيأمر أحدا يكتب هذا الكتاب؟ هذا خلاف بين أهل العلم. وإذا كان هنا سيأمر فقالوا يأمر من يكتب له من الذين عنده كعلي رضي الله عنه أو غيره، وهذه مسألة يعني فيها طول. ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. هذا الكتاب الذي كان سيكتبه يعني المحتمل أنه كان فيه أي شيء، بعض العلماء يقول كان سيكتب أسماء الخلفاء من بعده حتى لا يحصل خلاف، كان سيكتب أسماء الخلفاء من بعده حتى لا يحصل خلاف، كما قال في أوائل مرضه لعائشة رضي الله عنها ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني قد يتمنى أحد الخلافة ويقول هي لي، إني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، رواه مسلم. هذا قول أنه كان يريد أن يكتب أسماء الخلفاء بعده. القول الثاني أنه كان يريد أن يكتب لهم أصول الأحكام هي موجودة، لكن ربما كان يريد أن يكتبها لهم بطريقة أخرى. لذلك قال عمر بن الخطاب حسبنا كتاب الله، يكفينا كتاب الله، وفيه كل شيء، فيه كل شيء مما نحتاج إليه من الأحكام ومن العقائد ومن غير ذلك. عمر رأى أن الاكتفاء بما في كتاب الله أولى، لماذا؟ شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذا في شدة وجعه. طيب لو كان الذي هل يحتمل أو يتوقع أن ما كان يريد أن يكتبه من الوحي ولم يقم بتبليغه؟ الجواب لا طبعا، لأنه إذا كان واجب عليه البلاغ لا يمنعه قول عمر ولا يمنعه المرض أن يقوم بتبليغه كما حصل في مواطن كثيرة. فإذا الذي كان سيكتبه ليس مما يجب عليه فيه البلاغ، وإنما هو من الأمور التي هو مخير فيها، من الأمور التي هو مخير فيها، لأنه إذا كان واجب عليه البلاغ فإنه يجب عليه أن يبلغه، إن عليك إلا البلاغ. ولم يمنعه لا المرض ولا قول عمر ولا قول غيره، فلذلك لم يأمر مرة ثانية بهذا الأمر. كان هذا في مرض، في وجع مرض موته كما قلت قبل 4 أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر مرة ثانية ولم يطلب مرة ثانية هذا الطلب، ولو كان هذا من الواجبات لطلبه مرة أخرى حتى يقوم بأدائه وتبليغ رسالة. فدل هذا على أن هذا من الأمور المخير فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، غلبه الوجع. إذن هذا عذر عمر واعتذار عمر، الشفقة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه غلبه الوجع والتعب، وكتابة هذا الكتاب قد يكون فيه مزيد من تعبه وألمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وعندنا كتاب الله حسبنا، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم. فالحمد لله الدين كامل بالكتاب الهادي والسنة النبوية المشرفة. وعندنا كتاب الله حسبنا، يعني يكفينا، يكفينا ما في الكتاب والسنة التي تبين ما في الكتاب، السنة التي تبين ما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: فاختلفوا، يعني الناس يقولون هات الكتاب، والثاني يقول لا داعي للكتاب، وكثر اللغط، يعني كثرة الأصوات والجلبة والصياح. قال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، يعني لا يليق أن يكون عندي التنازع، لا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول، هذه كلمة قد يتصور فيها بعض الناس أنها حدثت في تلك الحادثة، والصواب غير ذلك. هذا قال، هذا قائل هذا هو عبيد الله ابن عبد الله بن عبد بن مسعود، وهو تابعي لم يدرك هذه القصة. لكن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما كان يحدث بهذه القصة بعد ذلك كان يقول ذلك ما سنذكره الآن. وعند البخاري في الاعتصام قال: عبيد الله، فكان ابن عباس يقول، فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، يعني إن المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه؟ ما هو الأمر الذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم كتابه؟ الأمر هو التنازع والاختلاف، التنازع والاختلاف، وهذا فيه ذم الخلاف والتنازع، وبيان أنه قد يكون سببا لحرمان الكثير من الخيرات، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج ليخبر بتعيين ليلة القدر، فوجد رجلين يتلاحيان، فلما دخل بينهما رفع نسيا ورفع تعيين هذه الليلة. فهذا من الأدلة على ذم الاختلاف والتنازع، وأن الاختلاف والتنازع لا يأتي بخير. الشاهد في هذا الباب قوله: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، فيه مشروعية الكتابة. لماذا؟ لأنه هم أن يكتب لهم، وإن لم يحصل تحصل الكتابة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما فيه خير، وإلا بما فيه مشروعية، لا يهم إلا بالأمر المشروع. ولو كانت كتابة من نوعه لم يأمر بهذا ولم يهم بهذا. لعلنا نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيه.